بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وكان المفترض أن يكون هذا الدرس في الأسبوع الماضي، لكن نظرا لأنه حديث عهد بداية الدراسة أحببنا أن نؤخره إلى هذا الأسبوع، على أمل إن شاء الله أن نستمر. وسنحاول قدر الإمكان أن يكون موضوع هذه الدروس وما يطرح فيها حول قضايا الشباب وما يحتاجون إليه بصفة أو بأخرى. ومن هنا أنا أدعو الإخوة الحضور وغيرهم إلى أن يشاركوا في إفادتنا في مثل هذا اللقاء، فيجب أن نشعر جميعا بالإيجابية. فأنا أطلب من الإخوة أن يشاركوا جميعا، سواء في اقتراح بعض الموضوعات التي يرونها مناسبة لأن تطرح في هذا اللقاء مع مراعاة الإطار العام كما قلت، في طرح مثلا بعض الأفكار، بعض العناصر وبعض المقترحات، والإنجاب ببعض المعلومات، لأنه مهما بلغ المتحدث علما وقدرة وإحاطة فلن يستغني عن إعانة إخوانه، فكيف إذا كان دون ذلك بكثير. لذا فأنا أؤكد على الإخوة أن يحرصوا على أن يعينونا على استمرار هذا اللقاء، سواء بالإمداد ببعض المقترحات وبعض الموضوعات أو بعض الأفكار وبعض العناصر حول هذه الموضوعات. ثم لا يتردد الأخ عندما يقترح علينا أحد الإخوة موضوعا فلا يراه طرق، لا يعني هذا إهمال هذا الموضوع، فقد يكون أمامه مثلا عدة موضوعات ونختلف معه نحن في قضية ترتيب الأولويات. المهم على كل حال أن ما تطرحه بمشيئة الله سيستفاد منه بشكل أو بآخر. هذا الموضوع هو على مقاعد الدراسة، ونحن نعني بهذا الموضوع فئة خاصة وهو خطاب خاص لفئة خاصة. فالموضوع يتعلق بالدراسة، فنحن نخاطب الدارسين سواء كانوا في مستويات متوسطة أو ثانوية أو مراحل جامعية، المهم أننا نخاطب الدارسين من الشباب، ونخاطب ليس كل الدارسين وليس كل الشباب، إنما نخاطب الشباب الأخيار الذين يحضرون أمثال هذه اللقاءات وهذه المحاضرات. لذا فقد لا أتحدث مثلا عن بعض الجوانب السلبية التي تقع من بعض الشباب، لأنني أخص بحديث فئة خاصة من الشباب وفئة خاصة من الدارسين والطلاب الذين نأمل أن يؤدوا أدوارا محمودة. وكذلك هذا اللقاء أيضا قد يعني الأساتذة، فإثارة مثل هذه الأفكار، الأساتذة وسيلة لنقل مثل هذه الأفكار وطرحها أمام أبنائهم الطلاب، وكذلك يساهموا معنا في تقييم مثل هذه المقترحات وهذه التجارب. وسأتحدث في خمس نقاط رئيسة. الأمر الأول يعني أهمية الدراسة بالنسبة للشاب، الأمر الثاني الطالب وأستاذه، والأمر الثالث الطالب والدراسة، والأمر الرابع الطالب والدعوة، وأخيرا وخامسا أمور لا بد منها. فأما بالنسبة للدراسة وأهميتها بالنسبة للشاب، فهي تشكل أو تأخذ على الشاب حيزا كبيرا من وقته، فهو مثلا يأخذ في اليوم قريبا من 6 ساعات كلها داخل المدرسة. وإذا جئت إلى اليوم 24 ساعة وجدت أن 6 ساعات تمثل ربع هذا اليوم، إذا حدثت منه مثلا 8 ساعات للنوم وبعض ساعات الراحة والطعام، لا تجد بعد ذلك إلا وقتا يسيرا. المهم أن وقت الدراسة يأخذ على الشاب جزء أساسي من يومه وجزء كبير جدا من وقته، ويعني هذا أنه لا بد من أن يعتني بهذا الوقت، لا بد من أن يستفيد من هذه الدراسة ويعتني بحاله في هذه المدرسة. أيضا الدراسة تأخذ على الشاب وقت طويل من عمره، فهو يدرس إذا أنهى المرحلة الجامعية دون تخلف، الغالب أنه سيحتاج إلى 16 سنة حتى ينهي هذه الدراسة. ثم أيضا هذه الدراسة تأتي في وقت مهم جدا بالنسبة للشاب، وقت يعني زهرة وحيوية الشاب، وكذلك وقت بناء شخصيته. فليست القضية مجرد 16 عام يقضيها الشاب بالدراسة، بل هي أكثر من ذلك، الوقت الأساسي والمهم من عمره الذي يتم فيه غالبا بناء شخصيته وتوجهه هو في مثل هذه المرحلة. إذن هذه الدراسة تأخذ عليك وقت كبير سواء من يومك أو في عمرك، تأخذ عليك وقتا غاليا نفيسا في وقت الشباب ووقت حزب الشباب وحيوية الشباب، فلا بد أن تعتني بها وتستفيد منها وتفيد من خلالها. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثانية وهي تتعلق بعلاقة الطالب بأستاذه، ولعلي أيضا لا أطيل في هذه النقاط حتى آتي إلى النقطة الأساسية وهي ما يتعلق بدور الطالب في الدعوة داخل المدرسة. فنقول هناك قضايا مهمة يعني لا بد من أن يعتني بها الطالب في التعامل مع أستاذه. فالأستاذ يشكل عنصر أساسي يتعامل مع الطالب في المدرسة، ومن هنا كان لابد أن يكون هناك ضوابط معينة تحكم علاقة الطالب بأستاذه. والسلف قد عنوا بذلك كثيرا، فهم في كتبهم سواء من كتب مثلا في فضل العلم أو من صنف كتابا عاما، بل بعضهم أفرد هذا الباب بتصنيف خاص ألا وهو ما يعرف عندهم بآداب العالم والمتعلم، بآداب العالم والمتعلم. وعندما يتحدثون عن آداب المتعلم فإنهم أيضا يفردون جزءا خاصا من آداب المتعلم في آداب المتعلم مع شيخه ومع أستاذه. ومفترض أن الشباب والطلاب يعتنون بهذا الأمر فيقرأوا ما فطره السلف حول ما ينبغي أن يتأدب به الطالب مع شيخه ومع أستاذه، ويحرص قدر الإمكان أن يتخلق ويتأدب بتلك الآداب. وفي الواقع أننا عندما نقرأ ما فطره السلف حول آداب الطالب مع شيخه ومع أستاذه، ونعود الآن إلى واقع، لا أقول واقع يعني الطلاب السيئين، بل واقع طلاب العلم، نجد أن هناك في الواقع مسافة شاسعة جدا بين ما الحالة التي يرى السلف أن الطالب ينبغي أن يصل إليها، بين الأدب الذي كان يتأدب به السلف مع أساتذتهم ومع مشايخهم، وبين الواقع المعاصر الآن لهؤلاء الشباب. وقد يقول بعض الشباب مثلا يعني أن السلف كانوا يدرسون على علماء، ولا يمكن أبدا أن تقارن أساتذة السلف ومشايخ السلف بأساتذتنا ومشايخنا، وهذا حق ولا شك، لكن أيضا المقارنة نفسها تعقد مع الطالب نفسه. فكذلك أيضا علماء السلف أو الطلاب في عهد السلف كانوا فئة أخرى تختلف كلية عن الطلاب في هذا العصر. أقول يعني قد يقول مثلا بعض الشباب أن هذه الآداب وهذه الأمور إنما ذكرت لعلماء السلف مشايخ السلف وقد كانوا يختلفون كلية عن أساتذتهم، وهذه قضية لا نجادل فيها، لكن أيضا أعقد نفس المقارنة بين الطلاب وواقع الطلاب وحالهم في عصر السلف وحالهم الآن، تجد أن القضية تكاد تكون بعد ذلك متقاربة. ونحن أيضا لا نطالب يعني الشباب بأن يطبقوا كل ما يقرؤونه هناك، لأنه قد يجد أشياء فعلا يفاجأ بها، ويفاجأ بها نظرا لبعده عنه، فيتصور أن هذه من المبالغات. لكن على الأقل أنت عندما تقرأ ما فطره السلف في ذلك وتقارن حالك بما يعني بالصفات التي كانوا يرون أن الطالب لابد أن يتحلى بها، أظن أن هذا يدعوك إلى أن تنتقل نقلة أخرى بعيدة في حسن التعامل والتوقيت لأستاذ. والسلف ما عنوا بهذا إلا لأن له أهمية، ما عنوا ببيان آداب المتعلم وأدبه مع أستاذه إلا أن له أهمية. وللأسف نجد أن هذا مهمل، يعني نجد أحيانا أشياء عامة وتطرق أمور عامة، لا بد للطالب أن يتأدب مع أستاذه مع شيخه، لا بد أن يتأدب الطالب أيضا مع العلماء إذا كان يحضر معهم حلق العلم في المساجد وغيرها، هي أشياء عامة وأمور عامة. لكن أن تؤصل ويعرض فعل النماذج والأمثلة التي ذكرها السلف هذا لا شك يساعد، ولا أريد أن أطيل أنا في هذه النقطة، لكن بإمكانكم الرجوع إلى ما فطر في ذلك، ولعل من أفضل ما فطر في ذلك كتاب الحافظ ابن جماعة، وهو بعنوان تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. أنت يعني أدب متعلم، ذكر في هذا الكتاب أدب العالم وأدب الأستاذ، وعند الأستاذ من عمل به طلابه، فعليك أنت بالشق الثاني وهو أدب المتعلم، ذكر في أدب المتعلم مع نفسه، ثم أدب المتعلم مع أقرانه، وأخيرا الذي يعنينا هو أدب المتعلم مع شيخي ومع أستاذي. إذن في الجانب الأول الذي ينبغي أن يحرص عليه الشاب هو أن يراعي في هذا الأمر هذه السلف في التعامل مع أساتذتهم ومشايخهم، وحتى قد يكون أحيانا بعض الأساتذة عنده نوع قصور، قصور مثلا في العلم، حتى أحيانا قد يكون عنده قصور مثلا في طبيعة المادة التي يدرسها، وهذه حالات خاصة. أحيانا يكون عند الأستاذ مثلا مخالفات شرعية، مخالفات شرعية مما ابتلي به عامة المسلمين الآن وانتشر بينهم وأصبح أمرا لا يكاد ينكر. نحن لا نشك ولا نجادل أن الأستاذ أولى الناس بأن يكون قدوة صالحة للطلاب، سواء بالتزامه بالأحكام الشرعية خاصة الأمور الظاهرة أمام طلابه، أو في تعامله مع طلابه، فهو يدعوهم إلى حسن الخلق لا بد أن يكون هو حسن الخلق، يدعوهم إلى الصبر لا بد أن يكون صبورا، إلى الحلم لا بد أن يكون حليما. لكن أقول عندما تجد مثلا بعض هذه السلبيات وبعض هذه الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الأساتذة، فهذا أيضا لا يصح أبدا حق الأستاذ في الأدب والتعامل معه بالتوقير وحسن المعاملة. فإن هذا الأستاذ مثلا الذي قد يكون عنده بعض المخالفات ينظر إليك، لا ينظر إليك على أنك أنت شاب ملتزم مستقيم، وهو شاب وهو منحرف عاصي ضاد، وأنت أولى منه وأفضل منه، لا ينظر إليك بهذه النظرة، إنما ينظر إليك على أنك لازلت طالبا، لازلت صغير السن، ومهما كان عندك من الاستقامة والعلم والخير فأنت لازلت دونه، وهذا في الجملة واقع. ثم هو ينظر إلى نفسه على أنه إنسان لا ينقصه الخير ولا ينقصه الصلاح، لكن عنده بعض المخالفات التي يرى أنه يقع بها بسبب أو لآخر، فهو يعاملك في هذا المنصب. ومن هنا يفترض أنك ما دمت إنسان مستقيم إنسان صالح، يفترض أن تكون حسن الخلق، أن تكون حسن المعامل، أن يرى منك فعلا الأدب الحسن. لذا فأقول يعني أن أيضا حتى ولو كان عند الأستاذ ما عنده من التقصير أو الأمور التي عموما أصبحت للأسف ظاهرة عامة في المجتمع، هذا لا يصبح أيضا حقه في التعامل معه بتوقير واحترام وتقدير على أساس أنه أستاذ لك وتستفيد منه. ومهما كان يعني مهما كان عند الأستاذ من تقصير، سواء فيما يتعلق بالمخالفات الشرعية أو مثلا حتى يعني ما يقوله أحيانا بعض الطلاب من مبررات ضعف في العلم الشرعي أو غير ذلك، مهما كان فهو على كل حال أقدر منك علما وأقدر منك تجربة، لا بد أن تستفيد منه. وأنت يا أخي ما قلنا لك اتبعه في كل شيء أو اقتد به في كل شيء، عندما يكون عنده مخالفات لا نطالبك أن تقتدي بها، بل الإنسان مهما كان حتى أعلم الناس حتى أعلم الأمة ليس هناك أحد معصوم، وليس هناك أحد تفكر الأمة عن رأي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أعلم الناس، تعال خذ العصور كلها من أول عصر إلى آخر عصر، أعلم الناس يمكن أن يقول كلمة ويقول اجتهاد خاطئ، فلا يعني هذا أن نتابعه على كل شيء. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة في وقته، كان يقول إن أصبت فقوموني، إن أصبت فأعينون، إن أخطأت فقوموني. أبو بكر رضي الله عنه مع أنه أبو بكر وما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل أبو بكر، مع أنه أفضل للأمة علما ودينا وورعا، كل مقومات الخيرية موجودة في هذا الرجل الذي اختاره الله ليكون خليل نبيه، مع ذلك كله كان أبو بكر ممكن أن يخطئ ويمكن أن يقع في الخطأ، وإذا وقع في الخطأ فلا تتابع الأمة على خطأه. فإذا كان هذا يمكن أن يقع عند مثل أبي بكر وغيره، فإذا بقية الناس من هم دونه يمكن أن يقع في الخطأ. على كل حال أقول لو وقع الأستاذ في الخطأ فأنت لا نطالبك بمتابعته على خطأه وسلوكه، لكن هذا أيضا لا يصبح حقه في التأدب وحسن المعاملة، بل نحن نريدك أن تكون قدوة للآخرين، أن تكون قدوة حتى للأستاذ، أن الأستاذ يرى أن هذا الطالب المستقيم الطالب الذي عليه أثر الصلاة يرى فعلا جاد، يرى مؤدب، يرى فيه القدوة، ويرى أن هذه هي نتيجة الصلاة ونتيجة الاستقامة، ويصبح يكون عنده شعور يستبشر فعلا لما يرى الشاب الصالح، لما يرى الشاب المستقيم. أما أن يرى العكس، يرى أن الشاب الصالح المستقيم يعمله يعني بنوع من الاحتقار ونوع من التعالي، على أساس أنه يعني كأنه عنده شعور أني أنا مستقيم وصالح وهذا عنده مخالفات، هذا أمر لا يليق أبدا. الجانب الثاني يتعلق بالأستاذ وحق عليه حفظ العرض. قضية كثيرة ما تدور مثلا في مجالس الطلاب يتحدثون عن الأستاذ، يعني إما أحيانا سخرية بطريقته، مثلا أستاذ كل أستاذ له طريقة في الحديث، له طريقة في إيصال المعلومات، في التعامل مع الطلاب، فأنت تجد الطلاب يحترفون في هذه الأمور، أحدهم مثلا يقلد صوت الأستاذ، أحدهم يقلد حركات الأستاذ، يقلد مواقف الأستاذ، وهكذا تجد أحيانا يبقى الأستاذ موضع ومجال للسخرية. هذه قضية أظن أنكم توافقون معها على أنها يعني تحمل قدر من البشاعة. أنا على كل حال لا أقول هذا الكلام باعتبار أني يعني أستاذا، لكن أظن أنكم توافقوني جميعا على هذا الأمر، أنها أولا قضية فيها من سوء الأدب الآخر حد. يعني المسلم منهي عن السخرية، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في الآية الأخرى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن عرض الربا استقالة المسلم في عرض الربا. فهذه قيمة، هذه حقيقة السخرية وهذه حقيقة الغيبة، أن تقع لأي إنسان لإنسان عام، لكن ما بالك مثلا في الطالب الذي يسخر من أستاذه، من شيخه الذي يتعلم منه العلم والأدب والخلق أو يغتابه. هذه قضية تزيد سوءا، ولا شك أنه فرق بين أن تقع الغيبة لإنسان عادي أو أن تقع الغيبة لإنسان صالح مثلا، أو أن تقع الغيبة لإنسان حقك عليه، حق له حق عليه. أنت الآن مثلا أعطيك مثال آخر يقرب لك الصورة، السخرية من الناس أمر مذموم سواء أصغر منك أو أكبر منك، لما تسخر من الإنسان بحسب من الشر أن يحقر أخاه منك، لكن لما تسخر من إنسان أكبر منك تزيد القضية سوءا، لما تسخر من إنسان قريب لك عمك أو خالك تزيد القضية سوءا، لما تسخر من والدك تزيد القضية سوءا. فالذنب يختلف عظمه ويختلف أيضا حتى استقباحه عند الناس، والدين إنما جاء بما يوافق الفطرة السليمة والمستقيمة. فأقول أن القضية مستهجنة أن يكون الطالب يسخر من أستاذه أو يقع في عرض يعني الشباب الأخيار عادة لا يتصور منهم هذا الشيء، وإذا حصل في حالات شاذة وحالات نادرة، لكن القضية التي يعني أنا أتصور أنها من حق الأستاذ عليك أن تحفظ عرضه، يعني لما يسخر الأستاذ أو يغتاب الأستاذ أسلوب مناسب، أسلوب حكيم أن تدافع عن عرضه، وأن الإنسان يقول من دب عن عرض أخيه دب الله عن وجه النار يوم القيامة. إذا كان عرض أخيك لا شك أن أستاذك وشيخك له حق عليك، أو أن نساهم نحن في حفظ أعراض أساتذتنا ومشايخنا. طبعا قضية تحتاج إلى حكمة كما قلت لكم، فأنت عندما تجد مثلا طالب يسخر أو يغتاب إلى آخره، لما تواجهه أستاذنا بالكلام لا شك أنه قد لا يستجيب منك، لكن عندما تسلك أسلوبه في حكمة وطريقة في حكمة فهذا أمر يعني أولى وأجلى إلى أن تؤدي هذه الكلمة دورها. ثم أحذر من قضية أحيانا يسلكها بعض الشباب بحسن نية، أن لما يسمع مثلا هو يحب الأستاذ إلى حد يعني يبلغ آخر حد من الإعجاب والتقدير مثلا لهذا الأستاذ والمحبة بسبب أولياء، فإن لما يسمع طالب يسخر منه ويغتابه يأتي يبلغ هذا الأستاذ من باب المحبة، وهذا ما يجوز إطلاقا، مهما وصل الحد لا يجوز أن تنقل إليه هذا الكلام، لأن القضية أنت الآن تقع في مأساة أخرى وهي المنيرة. مهما كان حتى أفترض أنك نهيته وما انتهى ما في داعي لأن تنقل الكلام، هذا الأمر أمر لا مصلحة فيه، بل أنت واجبك أن تنهى من يرتاب أو من يسخر، وإذا لم يسخر فأمره إلى الله. جانب ثالث هو التعامل مع الأستاذ حين يقع في الخطأ. يعني الأستاذ ليس معصوما، بشر ممكن يقع في خطأ. فمثلا قد يتحدث الأستاذ مثلا يستدل بحديث ضعيف، هذه حالة تحصل كثيرا، بل أحيانا قد يتحدث أحد العلماء يثبت حديث ضعيف وأنت تعرف أن هذا الحديث ضعيف، لا يعني طبعا أبدا أنك أعلم منه الأكثر إحاطة منه. فإن الهدهد قال لسليمان أحطت مما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين، فهل يعني هذا أن الهدهد كان أعلم من سليمان؟ أبدا. أو مثلا قد يقول الأستاذ يعني يورد كلام أنت عندك فيه اطلاع أكثر في اعتبار أنك سمعته من شخص آخر أو قرأته، المهم أنه قد يكون في مسألة معينة أو حالة معينة عندك علم ليس عند أستاذك فيخطئ. أحيانا بعض الطلبة يفرح بمثل هذه القضية ويعني يقفز مباشرة في وجه أستاذه ليقول له إن هذا الحديث ضعيف وهذا الكلام فيه كذا وكذا وسمعت كذا وكذا ويبدأ يواجه هذا، وهذا أحيانا مع الاعتذار يا إخوان أحيانا في شهوة صحية يعني يحب الظهور، لأنه لما يواجه الأستاذ ولما يعلم شيء لا يعلم أستاذه يشعر كأن فيه يعني يعطيه نوع من يعني الثقة بنفسه ونوع من الظهور عند الآخرين، قد لا تشعر بهذا لكنه هذا من الشهوات الخفية، فيجب أن تسلك الحكمة في ذلك في تصحيح مثل هذا الخطأ. أسلوب مناسب، تعرف أن الأستاذ يتكلم مع الطلاب، أنا أقول يصعب جدا أن الأستاذ مع الطلاب يعترف بالخطأ أمام الطلاب يتكلم ويأتي طالب مثلا يقول هذا الكلام، يصعب عليه جدا أن يعترف بالخطأ، لأن هذه قضية منزلة، ليس كل إنسان يستطيع أن يجاهد نفسه، ولذلك ينبغي أن تثبت الحكمة، يعني ممكن مثلا تسأل أستاذ خارج الفصل، أني سمعت كذا وكذا أو قرأت كذا وكذا، أو أسلوب آخر قد يكون أيضا ألطف وأولى مثلا، أنك تأتي بكتاب معك من الغد مثلا، تعطيه الأستاذ تقول يعني أنا قرأت الكتاب كلام هذا وأنت قلت هذا الكلام كيف أوفق بين كلامك وكلام، لتأتي بصوت مسترشد، وقد تكون فعلا وهذا تحصل كثيرا للأسف مع الناس الأخير يفهم أصلا فهم خاطئ، يسمع فتوى أو يقرأ كلام فيفهمه فهما خاطئا ويكون كلام الأستاذ صحيح مثلا، ثم يأتي واجهه وهو باني على فهم خاطئ واثق من فهم. فعلى كل حال الأستاذ يمكن أن يقع في الخطأ ويمكن أن تعلم أشياء أنت لا يعلمها أستاذك، ولا يعني أبدا هذا أنك بلغت غاية من العلم. فعندما تحصل مثل هذه الأمور عليك أن تسلك الحكمة في التعامل مع مثل هذه الأمور، أظن أن من أبسط حقوق الأستاذ عليه التأدب في مثل هذه القضايا. كذلك قد يقع الأستاذ أحيانا في خطأ مثلا في مخالفة شرعية، في مخالفة شرعية فأيضا الإنكار عليه أو إبلاغ الإنكار ليس مثل الإنكار على عامة الناس، يجب أن تسلك الأسلوب الذي ترى أنه فعلا يؤدي المصلحة التي تريد أن تصل إليها وتسعى إلى تحقيقها. أخيرا أمر رابع، يعني الآن والله الحمد قلما تجد مدرسة لو فيها عدد من الأساتذة يعني طلبة علم، لا نقول أنهم يعني بلغوا غاية من العلم، لكن على الأقل بالنسبة لله يعني للطلاب مستويات الطلاب فمستواهم عالي لهؤلاء الطلبة ويمكن يستفيدوا منهم كثيرا. ومن هنا فأنا أوصي الشاب يحرص ويعرف مدرسته، يعرف أساتذته ويرى أن فلان من الناس أو فلان من الناس من خلال تعامله معه في المدرسة عنده قدر من العلم، فيحرص على أن يستغل هذه الفرصة، لأنك وجودك مثلا في المتوسطة 3 سنوات، وجودك في الثانوية 3 سنوات، وجودك في الجامعة 4 سنوات، يعني وجودك مع الأستاذ مدة محددة وأيضا تدريسه لك مدة محددة، فتحرص لما يوجد عندك مثل هذا الأستاذ أن تستفيد من قدر الإمكان ولو حتى خارج الفصل، يعني المناقشة لما تقرأ مثلا الكلام لما يشك عليك مثلا تحرص قدر الإمكان أن يكون لك صلة خاصة بهذا الأستاذ خارج الفصل وخارج الدرس حتى تستفيد منه وتنتقل بعد ذلك إلى مدرسة أخرى وترى أستاذ آخر وهكذا. أقصد أن لا تفوت على نفسك هذه الفرصة، وأنا أتصور أنه ليس من يعني فعلا العدل مع نفسك أن تكون علاقتك مع الأستاذ مثل هذا الأستاذ داخل فصل فقط، لما تجد أستاذ متميز في علمه وعنده قدرات مثلا ليست عند الآخرين أو على الأقل يمكن أن يفيدك، فأنا أتصور أنه من الإهمال لحق نفسك لا تكون علاقتك مع مثل هذا الأستاذ المتميز أن تكون علاقتك معه داخل فصل فقط، بل تحرص قدر الإمكان أن تستفيد منه. ينتهي الدرس مثلا يبقى وقت فراغ تطرح عليه بعض الأسئلة خارج الدرس، يعني تحاول قدر الإمكان أن تستفيد من هذا الأستاذ وأن يكون لك معه علاقة خاصة يعني تمكنك وتعينك على أن تستفيد منه أكثر، وتستطيع أن تستشيره في أي أمر، تستطيع أن تستفيد منه في كل ما يعني يشير عليك أو يطرح لك أو تستفسر عنه. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثالثة وهي ما يتعلق بالطالب والدراسة. وأول قضية لها أهميتها الأخلاق لله. أنت إما أن تكون تدرس دراسة شرعية أو أن تدرس دراسة أخرى علوم أخرى غير شرعية، فإذا كنت تدرس دراسة شرعية فأنت تتعلم علما شرعيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرض الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا بد أن تجتهد تصحيح نيتك، حتى افترض أنك دخلت ابتداء أصلا أنت لأجل تحصيل الشهادة أو دخلت ابتداء لأمر أو لآخر، فإن هذا لا يعني ولا يحول بينك وبين تصحيح نيتك، أن تكون نيتك هي طلب العلم الشرعي الذي ينفعك الله سبحانه وتعالى به في دينك وفي دنياك، تتعلم العلم الشرعي الذي تستطيع أن تعبد الله به كما أمر، تتعلم العلم الشرعي الذي يمكن أن تنفع به الأمة. قد يقول شخص آخر يعني أنا ما أدرس دراسة شرعية، فما معنى الإخلاص في ذلك؟ أيضا حتى الطالب الآخر الذي لا يدرس دراسة شرعية، الأمة تحتاج إلى طاقات في كل شيء، تحتاج إلى طاقات في كافة التخصصات، ونحتاج إلى الناس الأخيار في كل مجال، فأيضا هذا الطالب نريد منه أن يجعل نيته أن يخدم الأمة. ما أجعل نيتي أنا والله حتى أتخرج مثلا من كلية الطب أني أكون طبيب ويعامل الناس معاملة خاصة ولي قيمة اجتماعية، أو أتخرج مثلا مهندس أو أتخرج عسكري أو أي وظيفة أخرى لها قيمتها عند الناس فحتى فقط ألقى حظوها اجتماعية ومكان اجتماعي. هذه أهداف يعني دنيوية، أهداف ثابتة. أنت عندما تدرس أي تخصص، أي تخصص مهما كان يحتاج إليه، دراسات عسكرية، طب، هندسة، حاسب آلي، علوم إنسانية، أدب، لغة، أي تخصص تحتاج إليه، والأمة بحاجة إلى جهود أبنائها. فأنت مثلا عندما تكون في تخصص آخر غير شرعي احرص أن تكون نيتك على أن تنفع الأمة وتخدم الأمة. ثم يا إخواني الكرام، الإخلاص لا يؤثر. يعني عندي طالبين يدرسون، هذا مخلص لله وهذا غير مخلص، نتيجة واحدة، كلهم بيحصل على شهادة وعلى مزايا مالية نفس المزايا اللي يحصل، لم يكتب بشهادة مثلا طالب مخلص وطالب غير مخلص أبدا. هذه أمور بينك وبين الله عز وجل، ولا تتصور أنك عندما تخلص لله ستفقد هذه المزايا المادية التي تطلع عليها، بل أنت عندما تخلص لله في أي عمل ستحصل على نفس المزايا اللي يحصل عليها الآخرون، لكن تزيد أن عملك هذا يكون عبادة لله، يعني دراسة هذه كلها لما تأتي من الصباح إلى أن تعود وأنت داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرى، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وكل ما يصيبك من تعب وتبذ من جهد في الاستذكار والامتحانات كل هذا لله نظرا لأنك تبتغي وجه الله، سواء كنت تدرس علم شرعي هذه قضية واضحة ما فيها إشكال، أو حتى كنت تدرس علم آخر فأنت تدرس هذا العلم لأجل أن تنفع به الأمة، وأنت تعرف أن الأمة بحاجة إلى مثل هذه الطاقات. وحذاري يا أخوان، يعني أحيانا بعض الشباب مثلا هو أصلا يطلع للشهرة، يريد أنه يعني يصل إلى بعض، يعني للأسف النظرة الاجتماعية لا تزال موجودة إلى الآن، الناس ينظرون إلى حتى لما يأتي طالب متفوق وطالب ناضج من الخطأ أن يتجه إلى دراسات شرعية، لا، هذا مكانه مثلا كلية الطب أو كلية في الهندسة أو غيرها من التخصصات الأخرى، لا تزال النظرة للعلم الشرعي دون ما يرمي. بل أنا أقول المفروض أن الطالب الناضج خاصة المستويات العالية من النبوغ أن تتوجه للدراسات الشرعية، لأن يا أخوان هذا الأمة أحرص ما تكون إلى هؤلاء العلماء. وليس صحيحا أن العلم الشرعي يصلح لأي إنسان أو يستفيد منه كل إنسان، نعم، أما أن يتأهل فيه كل إنسان لا، يحتاج إلى عالم يحمل قدرة على الاجتهاد، قدرة على تنزيل نصوص على الوقائع، قدرة على فعلا يعني الربط بين الأحكام الشرعية وبين واقع الأمة. فأنا أقول النوعيات النوابغ اللي يحصلون على معدلات عالية جدا لا شك أن هؤلاء أولى أن يتوجهوا للدراسات الشرعية، فنحن بحاجة إليه، ولا بد أن نعيد النظر في القضية. لا يعني هذا أبدا يعني إهمال الجوانب الأخرى وإهمال التخصصات الأخرى، فهي مطلوبة ولا بد منها، لكن لا بد أن نعتبر. وهذه جاءت ردة فعل لما كانت الأمة مهملة، الأمة الإسلامية لا في التصنيع ولا في الجانب الاقتصادي ولا في أنظمة الحياة ولا كل جوانب الحياة في آخر القائمة، آخر القائمة، ما في دولة من دول إسلامية عندها تصنيع عسكري على مستوى، ما ما في دولة إسلامية عندك دفاع دافد ما تحتاج إليه. حتى المواد الغذائية تجد الدول الإسلامية أفقر الدول. التخلف الإداري، التخلف، كل أنواع التخلف أصيبت بها الأمور. لما نظر المصلحون لهذا الواقع قالوا إذا هذا نظرا لإهمال مثلا الناس الأخيار مثل هذه التخصصات، فصار رد فعل وأهملنا الجانب الآخر المهم الذي هو العلم الشرعي. يعني أرجو أن تفهم القضية فهما واضحا فهما دقيقا. بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الثاني أيضا متعلق بالدراسة، وهو احترام التخصص. أحيانا مثلا وعندي هنا شقين، يعني تخصص شرعي وتخصص غير شرعي. أحيانا مثلا بعض الشباب يتجه تخصص غير شرعي، واحد يدرس مثلا في كلية الحاسب الآلي، تجده يتخرج من الكلية وهو ما يعرف الشخص الحاسب الآلي ولا يعرف أي شيء يتعلق بالحاسب الآلي، فقد دراسته. وخارج الكلية تجده يقرأ في كتب الفقه، يقرأ في كتب الحديث والعقيدة وما له أي علاقة بالتخصص. نعم لا شك العناية بالعلم مطلوبة، لكن ما قيمة جدا هذا التخصص يتوجه إليه؟ لما تختار تخصص وتريد أن تستخدم الأمة من خلاله يجب أن تبرع بالتخصص، ولو كان أحيانا على حساب مثلا فقط بعض الجوانب من العلم الشرعي، أن تحصل القدر اللي لابد منه واستفد من ذلك، لكن يجب أن تحترم التخصص. وإلا إذا كان والله توجه كل العلم الشرعي اتجه العلم الشرعي، تجد هذا متخصص حاسب الآن وما يعرف يعني المستجدات في هذا العلم وما يتعلق به، بل أحيانا تجده لا يستعمل الحاسب الآن. تجد آخر متخصص في الهندسة، متخصص في الطب، أي تخصص آخر علوم إنسانية ولا يعتني بالتخصص. فإذا توجهت إلى تخصص يجب أن تحترم على التخصص وتعتني به، سواء في قراءتك العامة، في متابعة ما يصدر مثلا من دوريات، من مؤتمرات، من أبحاث، من كتب، كل ما يتعلق بتخصصك في قراءتك العامة أن تحترم هذا التخصص حتى تؤدي الدور فعلا من نريده منه. بعد ذلك يمكن أن تطلع وتتوسع في قراءتك الخارجية. ننتقل نقلة أخرى، التخصص الشرعي. الدراسات الشرعية ليست تخصص واحد، فأنت تأتي مثلا الآن إلى اثنين من الشباب في المستوى الرابع، واحد في كلية الشريعة يعني هذا تخصص فقه وأصول، والثاني مثلا في قسم السنة مثلا أو قسم العقيدة، وتعال إلى هذين الشخصين قارن بينهم ما تجد فرق أحيانا لا في معلومات ولا في امتحانات ولا في مكتبه. يعني تجد هذا في قسم الشريعة مثلا يدرس الفقه والأصول، وتجد قراءاته واطلاعاته وامتحاناته متعلقة مثلا بالعقيدة أو السنة أو علوم القرآن أو غيره، وما يعتمد التخصص والعكس. فأنت يا أخي ما دمت تخصصت في شيء فيجب أن تحترم تخصصك وتعتني، وما لم تكن تستطيع أن تعرف الإنسان مثلا مكتبته، هذا طالب يدرس كلية الشريعة يجب أن تكون مكتبته متميزة في العناية بكتب الفقه والأصول، طالب يدرس عقيدة يجب أن يعتني بهذا العلم فهو مثلا يقتن كتب متعلقة بهذا العلم من خلال قراءة الخارجية ويركز هذا العلم، حضور الدروس العامة يعتني بهذا العلم، يعتني بالتخصص ويحترم التخصص. وهذا لا يعني أبدا إهمال يعني الأمور الأخرى، إهمال المواد الجوانب الشرعية الأخرى، لكن من خلال توسع وتركيز يجب أن يركز على تخصصه الذي حتى يفيد فيه فعلا. أما أن يكون إنسان مبعثر يدرس وتخصص في وادي آخر ودراسة في وادي آخر، فهذا تعطيل لهذه الطاقة. الجانب الثالث هو الفهم المغلوط أحيانا. بعض الشباب يتصور يعني ان العلم الشرعي ليس من خلال الدراسه، انما العلم الشرعي مثلا من خلال حلق المساجد او القراءه، تجده مثلا يدرس في معهد علم او يدرس في كليه شرعيه وما يعتني بالدراسه، يتخرج احيانا بتقدير مقبول او تقدير جيد او ينجح في الدور الثاني، يعني تجده ضعيف وما يعتني بالدراسه اطلاقا منها، لكن خارج الدراسه يعتني بالقراءه الخارجيه ويعتني بحضور مجالس العلم ويتصور ان هذا هو العلم. صحيح لا بد أن يكون لنا قراءة خارجية، لا بد أن نحضر دروس على العلم، لكن خاصة لما تكون صاحب تخصص شرعي يجب أن تعتني بالدراسة. لأنك مثلا أنت لما تكون تحضر درس في مسجد قد تكون مواظب على درس فقه، ودرس يتوسع فيه يعني المتحدث 3 سنوات 4 سنوات ما وصلت إلى كتاب الصلاة وقراءة الكذلك، لكنك عندما تدرس لا تدرس دراسة منهجية متكاملة، تدرس مثلا النحو دراسة متكاملة، تدرس البلاغة، تدرس الفقه، تدرس أصول الفقه، مصطلح الحديث، الفرائض، وهكذا تدرس كافة العلوم دراسة متكاملة، قد تكون مختصرة لكنها دراسة متكاملة تبني شخصية، ثم بعدين هذا يشرحها لك الأستاذ وتقرأها في الكتاب ومرة أخرى تذاكر وتمتحن فيه بحيث تكون معلومات فعلا ثابتة عندك أكثر. فيعني مهما كان مستوى فاتدتك ومستوى تعليمك يجب أن تعتني بالدراسة، خاصة لما يكون تخصص شرعي، واعتبر أن هذا جزء أساسي من طلب العلم، واعتبر أن هذه من أولويات العلم، ثم بعد ذلك اسعى فيما وراء ذلك. أخيرا ننتقل إلى الجانب الرابع وهو الطالب والدعوة. وفي الواقع كان هذا هو السبب وراء اختيار هذا الموضوع لهذه المحاضرة، وقد نكون أخذنا يعني نصيب الأسد في النقاط الأخرى. الملاحظ الآن أن هناك إهمال لما يتعلق بالدعوة داخل المدرسة من خلال كثير من الشباب، ويعني هناك أسباب كثيرة، ولعل يعني من أسبابها أن الشباب يعتنون بأمور الدعوة العامة، فيصبح مثلا يعتني بإنكار المنكرات العامة، ينشغل بمتابعة قضايا المسلمين العامة، بقضايا عامة بعيدة عن جوه الدراسة، فهو مثلا مشغول بمتابعة أخبار المسلمين في بوسنة والهرسك أو في الصومال أو غيرها، وقضية القضايا عند هذه المشكلة، وماذا أصنع وما واجبي؟ جيد، هذا اهتمام جيد ومطلوب ولا بد منه. اهتمام في المنكرات العامة، لما يحصل أي منكر، أي مقال، إعلان خطأ، تجد يتابع القضايا وينشغل بالقضايا هذه ويتصور أن هذه هي الدعوة وهذا دوره، لكن لما يأتي في المدرسة ليس له أي دور إطلاق. مرة أخرى أنا لا أنكر، بل أنا أطالب أن يكون الشاب دور في مجتمعه وأن يكون له اهتمام بقضايا المسلمين، لكن يجب أن نضع أيضا أمور في نطاق. فأنت يا أخي تبقى في المدرسة 6 ساعات، تبقى يعني زبدة وقتك داخل المدرسة، ماذا قدمت في هذه المدرسة وماذا بدأت في هذه المدرسة؟ فالواقع أن نجد إهمال خاصة في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة، إهمال واضح لهذه القضية، نظر لأن الشاب أحس بأن هناك فعلا شيء ملأ عليه فراغه وأخذ منه جزءا من اهتماماته الدعوية، فأصيب هذا الجانب بإهمال واضح ينبغي أن يعني نعيد النظر فيه ونعتني. جانب أيضا آخر يبرز أهمية يعني هذه القضية وهي أهمية يعني الدعوة في المدرسة، قضية مثلا كثرة العدد، عدد الطلاب تجد أحيانا بالمئات، لما تأتيني متوسطة تجد فيها 400 طالب، 500 طالب، 600 طالب، ثانوية كذلك، وأحسب مجموع الثانويات، مجموع المتوسطات، كلية، وهكذا تجد أن عدد الدارسين عدد هائل. فنحن الآن عندما نعتني بهذا الجانب، نعتني بالدعوة في المدارس، وما نعدم أبدا أن نجد في كل مدرسة ما لا يقل عن 20 أو 30 أو أكثر من الشباب المتحمسين للدعوة، واللي عنده استعداد عندما تطرح له برامج الدعوة أن يقوم بها. فلما الآن يكون عندنا في كل مدرسة عدد من الشباب يتحرك ويعمل ويدعو، سنتعامل مع قطاع عريض جدا من قطاعات المجتمع، قطاع كبير جدا. أنت في المدرسة عندك 800 طالب، الثاني 600 طالب، 400 طالب، 100 طالب إن شاء الله. لما يكون الطالب يشعر بأن عليه دور كبير في هذه المدرسة، والأستاذ كذلك، عندي في المدرسة 20 طالب مستقيم يتحمس بالدعوة يكفيني هذا العدد، وعندي 3 أساتذة أو حتى أستاذ واحد يشعر بأن عليه دور في الدعوة وتوجيه الطلاب، ونشعر بأن وظيفتنا الأساسية ودورنا الأساسي والموقع أحق المواقع بنا وبدعوتنا هو دعوتنا من خلال المدرسة. أتصور أنا أنه عندما توجد عندنا هذه النظرة ونبذل هذا الجهد ونعتني به أننا سننتج كثيرا، لأننا سنتعامل مع قطاع عريض جدا من قطاعات المجتمع، ومهما كانت المحاضرات اللي في المسجد لا يحضرها إلا فئات خاصة من الناس، الأمور العامة لا يحضرها إلا فئات خاصة من الناس، أما المدرسة ففيها كل الناس، كل من يقع داخل هذا السن من سن 6 سنوات إلى سن 22، غالب الشباب في هذا السن غالبا هو موجود في هذه المدرسة، فسنتعامل مع فئة كبيرة جدا من قطاعاتنا. الجانب الثالث أيضا أنها فئة مجال خاص للدعوة، الشاب لا يزال طري، ومهما كان عند الشاب من انحراف من فساد فهو عنده لا يزال عنده جانب خير، عنده شعور بالخطأ. وأظن أنكم تتذكرون يعني من حضر منكم المحاضرة اللي كان في هذا المسجد في العام الماضي عوائق الاستقامة، عرضنا فيها نتائج تتعلق حول هذه القضية، وظهر لنا من خلالها أن الكثير من هؤلاء الشباب الذين عندهم سوء وعندهم معصية وإعراض أنهم يملكون جوانب خيرة ينبغي أن نستفيد منها وأن نستغلها. كذلك الجانب الرابع أيضا أن هذا الجيل هم عدة الأمة، هم رجال المستقبل، يعني هؤلاء الدارسين سيكون منهم المدير، سيكون منهم الوزير،
منهم المسؤول الضابط، كل المسؤولين في المجتمع إنما يمرون من خلال التعليم ومن قنطرة التعليم، ومن هنا فالأستاذ يتعامل مع كل هذه الفئات، وأنت أيضا زميل لكل هذه الفئات. ومن هنا عندما نعتني بهذا الجانب ونوجه الدعوة له، فإن النتائج في المستقبل ستكون نتائج مثمرة فعلا. الجانب الخامس، أن أولى الناس وأحق الناس بدعوتكم هؤلاء الذين حول. يعني هل معقول أن زميلك في الفصل 3 سنوات معك أو 6 سنوات أو أحيانا 4 سنوات معك في الفصل ولم يسمع عنك كلمة واحدة؟ ما هو معقول أبدا. وأنت دائما تسأل وتتحدث عن الدعوة الواجب تجاه المسلمين في البوسنة وتجاه الصومال، طيب وهذا شعور طيب ونطلبه منك، لكن يا أخي 30 طالب معك في الفصل ما واجبك تجاههم؟ 600 طالب معك في المدرسة ما واجبك تجاههم؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ أظن أن هؤلاء أقرب الناس إليك، وأنت يا أخي الأستاذ هؤلاء أقرب الناس إليك. حتى إذا كنت لا تدرس إلى درس واحد في الأسبوع ستدخل على هذا الطالب 22 مرة أو 30 مرة إذا كان درس واحد في الأسبوع، إذا كان درسين يتضاعف العدد وهكذا، وتقابل هذا الطالب في المدرسة، تقابل خارج المدرسة، فماذا قدمت له؟ وهذا أحق الناس بدعوتي وأحق الناس بخيري، وهم أولى الناس، هؤلاء هم أقرب الناس إليك ومجتمعك أولى الناس بك. أيضا الأمر السادس، أن هذا هو وهي قضية مهمة، خير مجال يحسنها الطالب. كثيرا ما يقول الشاب أنا شاب صغير السن قدراتي محدود، نقول أنت يا أخي ما نطالبك بحل مشاكل المسلمين، وإن كنا نطالبك أن تتفاعل معها، لا نطالبك بأن تنكر منكرات العامة وتقف في وجهها، وإن كنا نطالبك أن يكون لك دور فيها، لكن المجال أظن أن المجال الذي تستطيع أن تحسنه وتؤثر فيه هو مجال مدرسة. مهما كنت صغيرا جاهلا مهما كنت فزملائك تستطيع أن تؤثر عليه وتستطيع أن تقدم لهم الكثير، فهذا خير ما تحسن. ابذل جهدك يا أخي وطاك تستطيع ما تحسن، ويعني ضع الأمر في نصابه حتى فعلا تنتج وحتى تستغل طاقتك فيما تحسن، فأظن أن خير ما تحسن وأفضل ما تنتج فيه هو هذا الجول. أنا أستغرب صراحة من كثير من الشباب سيدة شابة طيب وخير وغيور ومستقيم، ومع ذلك تعال أسأله معك 30 طالب في الفصل أو 35 طالب ومعك 100 طالب في المدرسة ماذا قدمت لهم؟ أحيانا وبدون مبالغة تجد أن هذا زميلة في الفصل 3 سنوات ولم يسمع منه كلمة واحدة ولا نصيحة. أين الدعوة اللي دائما تسألنا تقول ما دوري في الدعوة؟ وما الذي يدعوك مثلا أنك تحضر محاضرة لما تسمع محاضرة عن الدعوة أو تشتري كتاب أو تحاول أن تتفاعل مع قضايا الدعوة؟ تلك الروح التي كانت تدعوك لأن تتفاعل مع المسلمين في بورما ومع المسلمين في يوغوسلافيا وفي الصومال وتسأل عن أخبارهم وتقرأ ما يتعلق بأمورهم وتتبرع لهم، هذه الروح لا نريد أن نقضي عليها، نريدها أن تبقى، لكن نريدها أيضا أن تساهم في أن تدفعك إلى هذا الإنسان اللي تراه كل يوم، تراه 5 أيام في الأسبوع كل يوم تراه يقابل وتبقى معه 6 ساعات لسنوات عديدة ومع ذلك لم تقدم له خير، أليس هذا أولى الناس لك؟ النقطة الثانية المتعلقة بالدعوة هي عن القدوة ودورها، وهي قضية مهمة ولذلك يعني أحببنا أن نفيدها وأرجو أن لا نطيل فيها. تستطيع أنت أن تدعو بفعلك دون أن تقول كلمة واحدة، وإن كان هذا لا يرضى، يعني لا نتخذ هذا عذرا ونقول أنا والله أدعو أنا قدوة وما يحتاج أتحدث مجرد مظهرية، صحيح أن هذا له دور، لكن أيضا هذا وحده لا يحتاج. أنا سألت أحد الشباب كان سيء وهداه الله عز وجل، فقلت له ماذا كان سبب ذلك؟ قال سبب العامل الأساسي والمؤثر يعني الذي أثر علي هو أن كان في فصل مجموعة من الشباب الطيبين، يقول فكنت أراهم يدخلون الفصل ويخرجون، ولما أراهم يؤثر فيني هذا المصدر ما يتحدثون معي، وللأسف ما أحد منهم نصح، لكن يقول مجرد رؤيتي لهؤلاء الشباب جعلني أغبطهم وجعلني أتمنى أن أكون مثلهم، فتأثر بمجرد رؤية هؤلاء، فكيف إذا انتقلت القضية إلى جوانب؟ القدوة أولا في العبادة، أكثر الطلاب يصلون داخل المدرسة مثلا صلاة الظهر، فنحتاج أن تكون قدوة في العناية بالصلاة، أداء الراتبة، كل ما يتعلق بها. وحتى يعني بعض الشباب مثلا قضية معروفة عند الجميع، أداء الراتبة الأفضل أن تكون في البيت، الراتبة الأفضل أن تكون في البيت. عندما يكون الإنسان في مسجده لا حرج أن يؤدي راتبة في بيته، بل هو الأفضل. لكن أنا وجهة نظري الخاصة أنه الأولى لما يكون الطالب والأستاذ أيضا في المدرسة، الأولى لا يؤدي الراتبة بل يؤديها في المدرسة، لأنه حتى يكون قدوة للآخرين، وخاصة الطلاب مهما كان يتأثر لما يراك دائما تعتني بالراتبة وهو قد لا يحافظ على صلاة الجماعة، وأحيانا قد لا يشهد الصلاة، ويراك دائما يرى هذا المشهد أمامه يتكرر، لا بد أن يتأثر. ثم أنت ما تصل الراتبة لأجل أن تراعي الآخرين، لكن تشعر بأنك قدوة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الجانب الثاني أن قدوة لانضباط الشرع، ما يليق أبدا يا شباب أن نقع نحن في المخالفات الشرعية منها، وهي ظاهرة أنا أقول ليست عامة وليست كثيرة، لكنها تحصل أحيانا. لتجد الشاب المستقيم الملتزم، وأحيانا أسمع من بعض الطلاب تجده يقع في مخالفات شرعية أمام الطلاب، وهنا تصبح قدوة سيئة لتسمع الكلمات هذا نفاق هذا هذا، وأحيانا يحق لبعض هؤلاء أن يقول مثل هذا الكلام، لأنه يجد فعلا تناقض بين المظهر وبين ما تكون عليه. فيجب أن تكون قدوة في الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية في مظهرك، في عدم وقوع المخالفات الشرعية أمام الناس، في كل شيء أنت أولى الناس، وأنت عندما تفعل معصية أمام الناس فأنت تدعو الناس بصورة غير مباشرة للوقوع في هذه المعصية. الجانب الثالث أيضا من جوانب القدوة الأخلاق والأداب العامة، ما يلي أنك تجد الطالب دائما يقف أمام شؤون الطلاب، ولا يقف أمام مكتب الإدارة دائما يقف معاقب، ما يلي أبدا. أنا يمكن أن أرى أي طالب، لكن أرى الطالب المستقيم الخير لا، وهذا مظهر سيء ومظهر يدل على الإهمال. ما يليق أن يشترى الطالب يعني عموما في أي موقف يعاب عليه، فالأداب العامة الأخلاق ما يليق الطلاب يعبثون يمزحون يعني مزح مسك وعبث يعني غير لائق، يعني يجب أن يكون عندك قدر من الالتزام، وهو الجانب الرابع وله أهمية. الطلاب مثلا يمزحون، عندهم أنواع من المزح والمداعبة والعبث، نحن لا نقول لا تمزح، لكن يجب أن يكون لك قدر تتميز به، بل والناس جميعا يطالبونك بهذا الالتزام، يجب أن يكون عندك التزام، تحفظ التزام، ما تضحك لأي مناسبة ولا تعبث أي صور، تكون إنسان متميز حتى تدعو الآخرين وحتى يرى الآخرون أثر الاستقامة والصلاح عليك. إذا قلنا القدوة في العبادة، انضباط الشرع، الأخلاق والآداب العامة، الالتزام، كذلك في الدراسة، العناية في الدراسة، أداء الواجبات، يعني التعامل مع الأستاذ، الحضور، التأخر، غيرها. يعني أتصور أيضا أنه ما يليق أن يكون الشاب المستقيم والملتزم قدوة سيئة أو سيئة. حتى الأستاذ مثلا لما قال أنا أسأل الطلاب من اللي ما أدى الواجب، ويقومني ثلاثة أو أربعة من الطلاب الأخيار، يعطيني انطباع أنا بأن هذه النتيجة اللي يصل إليها الطالب لما يستقيم، لكن أنا أريد أن الأستاذ يعرف أن هناك علاقة فعلا طردية بين اجتهاد الطالب في دراسته وبين استقامته وصلاحه، أن كلما استقام الطالب وصلح كلما كان أكثر اجتهاد وانضباط. وهذا الآن الواقع، لكن نريد أكثر، نريد أكثر من ذلك، نريد أن تكون قدوة عند زملائك. ما يليق لك مثلا أن تكون متفوق فعندما تستقيم تصير مع الصالحين تتأخر، لا، نريدك أن تبقى. والآن لا زال الآن الحمد لله ظاهرة عامة من الطلبة المتفوقون، الطلبة البارزين في الدراسة غالبا هم الناس الأخيار، لكن نحن نريد أن يكون هذا هدف وأمر نسعى إليه، وخاصة أن ما عندك أشياء تشغلك، يعني هذا الطالب اللي ما يؤدي الواجب ولا ما يحفظ ما هو مشغول بطلب العلم ويسهر الليالي تحصل العلم والجهاد في سبيل الله، كان نعذر، لكن يضيع عليه وقت جزء كبير من وقته سدى. جانب آخر أيضا من جوانب القدوة، التعامل مع الأستاذ والطلاب. أيضا كما أن الأستاذ يرى أنك عندما تستقيم فأنت يجب أن تتميز بحرصك على الدراسة، كذلك يجب فرق، يجب أن أرى فرق أنا في التعامل هذا الطالب معي يوم أن كان سيء وكان منحرف وبعد أن هداه الله عز وجل، في تعامله معي، في تقديره للأستاذ، حتى كما قلنا حتى الأستاذ يترى عليه مخالفات شرعية، ومهما كان لك ملاحظات على الأستاذ يجب أن تكون أيضا متأدب في التعامل معه، لأن تبعث له رسالة غير مباشرة بأن هذه النتيجة التي وصلت إليها أنا لما هداني الله عز وجل. ما هي القضية أنك لا تسيء، بل يجب أن تكون متميز أنت في حسن الخلق والأدب. والطالب يا أخوان عندما يحسن أدب مع الأستاذ يأثر الأستاذ، وما يستطيع الأستاذ أحيانا يقع الطالب في الخطأ ويريد الأستاذ أن يعاقبه، لكنه عندما يتذكر أن ذاك الطالب حسن الخلق الطالب الوقور لا يمكن أن يتجرع على عقابه، بل عندما يصيب الطالب أحيانا مشكلة ويرى الأستاذ منه أنه كان يعني فعلا كان طالب صاحب خلق عالي ورفيع، تجد أن الأستاذ أحيانا يتدخل يحاول قدر الإمكان أن يعين هذا الطالب ويساعد. فنحن نريد أن الأستاذ إذا دخل الفصل يستبشر أن فيه طالب مستقيم لأنه سيجد من حسن الخلق. نريد الطلاب جميعا عندما يدخل عليهم طالب جديد مثلا الفصل يرونه مستقيم يستبشر الطلاب جميعا، فإنهم يرون هذا حسن معاملة يتعامل مع الطلاب بلطف يقضي حوائجهم، ما يليق أن الطلاب تكون مثل سائر الطلاب. أحيانا يتخاصم الطلاب على أشياء، طالب أخذ سجادة طالب، طالب أخذ قلم طالب، تجد مشاكل أحيانا يقع فيها بعض المسائل. لا يجب يا أخي أن تكون أنت متميز. احيانا يعني من اكبر مشاكل كثير الصراع بين الطلاب قضيه مثلا المكيف داخل الفصل، واحد لا الجو بارد الجو حار طبيعي، لكن انت يجب ان تكون متميز في الطلاب، ما تكون انسان اناني. لما تاتي تجد طالب في مقعدك ما في داعي لك في قضايا تجلس في مقعدك، يجب اريد ان الطالب والاستاذ يجد فرق واضح جدا في التعامل بين الطالب العادي وبين الطالب المستقيم والمستقيم. وعندما نصل يا شباب الى هذا المستوى من القدوة فإننا سننجح كثيرا في الدعوة ولو لم نفعل شيئا ولو لم نقل كلمة واحدة. فكيف إذا انتقلنا إلى النقطة الأخرى وهي النقطة المهمة وهي مجالات ضرورية للدعوة مع أهمية القدوة والعناية بها؟ أقول ما تكون قدوة تكفلنا نقول لا يكفي أن نكون قدوة، لا نكون قدوة مع ذلك لابد أن نسعى. أستطيع أن أضع أربعة أهداف مهمة يمكن أن يسعى إليها الطالب في دعوة. الجانب الأول زيادة المنتمين لجيل الصحوة، يعني مثلا قد يكون بعض الشباب ما هو منحرف ولا هو سيء لكنه يعني همه رياضة أو عبث له، يعني ما هو إنسان ملتزم ومستقيم، فعندما أنقل هذا الشاب وأجعله يصير مع الناس الصالحين والأخيار وأجعله يصير في ركب جيل الصحوة، هنا الآن أضفت إضافة مهمة. ولا تحتقر يا أخي الجهد هذا أبدا، أنت عندما تأتي بشخص والثاني بشخص والثالث بشخص آخر سيكون عندنا هنا نتيجة كبيرة جدا. وتعالوا نجيبكم عملية حسابية بسيطة حتى نعرف كيف أننا فعلا نستطيع أن نصنع الشيء الكثير. لو جينا الآن إلى مدرسة فيها 30 من الشباب والصغيرين يلتقون داخل جمعية مدرسية أو يعني بينهم رابطة علاقة معينة بسرعة، وكل هؤلاء فعلا عند شعورنا لابد أن يساهم في زيادة هذا العدد. فلما يقول كل واحد أنا أريد أن أحاول محاولة واحدة في الشهر فقط، والدراسة عندنا فصلين إحدى أيام امتحانات وغيرها، سيكون عندي في الفصل الأول 3 أشهر والفصل الثاني 3 أشهر، سيكون لكل طالب 6 محاولات، سيكون مجموع المحاولات كم محاولة؟ كلكم طلاب مختصين الرياضيات 180 محاولة، 180 محاولة. لما ننجح الشباب بنسبة 5%، شوف 5% من كل 100 محاولة تنجح 5 محاولات، كم سيزيد العدد؟ سيزيد عدد 9 قريب من الثلث. يعني إذا نجحنا شغلنا كل الطاقات وصار جهد فقط مرة واحدة في الشهر، كل واحد له محاولة واحدة في الشهر، سنزيد مقدار الثلث، والثلث والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثلث كثير، ما نريد الثلث نريد الربع. تعال الآن سوي إحصائية في المدرسة، نأتي المدرسة فيها 40 من الشباب الطيبين، العام القادم كم زاد العدد؟ ما النتيجة؟ ما أدري، لكن النتيجة أقل بكثير مما يمكن أن نصل. لو كان كل واحد منا عنده شعور أنه لما يضم واحد إلى الناس الصالحين فإنه قد ساهم فعلا، ما هي القضية أنك أنقذته واستفاد، هل صحيح مكتب؟ ولا تنظر إليها نظرة قريبة، أنت أحيانا تنظر إليها أن فلان من الناس مثلا إذا ضميته إلى جيل الصالحين أفدته، هذا جانب، لكن لا القضية أبعد من ذلك، فقضية أنك قدمت أنت طاقة أخرى للصحوة وقدمت طاقة الأمة، قد يكون هذا إنسان نابغ قد يكون موهوب فيسخر طاقة لخدمة الأمة فتساهم أنت من حيث لا تشعر بأعمال وجهود أخرى قد لا تصل لها ذلك، وقد يكون هذا خير منك فيعمل أعمال خير منك فيأتيك أجره، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيء. الهدف الثاني وهو قريب من هذا الهدف لكن يؤكد عليه هو يعني محاولة هداية بعض المنحرفين، يعني في نوعية من الطلاب يقع في غاية السوء أسوأ الطلاب، ولا ينبغي أن نيأس من هؤلاء، الآن نجد نماذج كثيرة، تجد مروج مخدرات، تجد مستعمل مخدرات. أما أن تجد شاب منحرف يستقيم ويصلح فهذا أمر كثير، بل أنك أحيانا كثير من الشباب الطيبين الأخير اللي تراه ما تعرف تاريخه، بعضهم كان تاريخه السابق سيئا ثم هداه الله. طيب يا أخي، ما فكرت يوم من الأيام يكون لك مساهمة؟ فقط أن دورك متفرج جمهور، لماذا لا تنزل الميدان أنت؟ لماذا لا نحاول مثلا أن نكتب واحد؟ وأنا أقول لو كان عندنا 30 طالب وأربعة مدرسين في مدرسة، وكسبنا في مدرسة في السنة 2 فقط من الناس السيئين المنحرفين واستقاموا هداهم الله، سنحقق شيء كثير يا أخي. وعندك وسائل كثيرة تحقيق المجال هذا، منها مثلا النصيحة الخاصة. لما أجلس أنا وإياك وأبدي له بعض المشاهد وأقول له يعني أنت عندك كذا وكذا صحيح، لكن عندك جوانب خير يا أخي، أنت تصلي وأنت مسلم، ثم تنصح، قد يسخر منك قد، لكن في النهاية ستبقى هذه الكلمات تحترق في قلبه، وقد تكون هذه الكلمات سبب في هدايته. وأحيانا لما تسأل بعض الناس لما يستقيم سبب هدايته تجد سبب ثالث، سبب يسير ما كنت تتصور منه من ذلك. أسلوب آخر أيضا، أسلوب مثلا شريط، أسلوب شريط. أنا أطرح مثلا فكرة يمكن أن يقوم بها بعض الشباب، لكني أؤجلها لنقطة يعني ثالثة، نأتي لهذا يعني الشاب مثلا السيء، لما تبدي له شريط أو كتاب قد يكون أحيانا سبب في هداية. وكم شاب استفاد بسبب شريط وهداه الله بسبب شريط أو كتاب. رسالة، لما تجلس في البيت تكتب رسالة في 6000 صفحات وفيها مشاعر فعلا جياشة لهذا الطالب ونصيحة وموعظة، ولما تخرج من المدرسة لا تطيح في المدرسة، تخدم بس تقول تفضل اقرأ هذه الرسالة، كم سيكون أثر هذه الرسالة عليه؟ أخيرا هناك فكرة واقتراح أطرحه على الأخوة الأساتذة والطلاب بعد الأذان إن شاء الله. هناك فكرة أطرحها على الأخوة، يعني أرجو أن تلقى عناية من الأخوة الأساتذة والطلاب، هي يعني أرى أنها وسيلة قد تكون مناسبة لدعوة مثلا بعض هؤلاء الشباب ليلاحظ عليهم بعض مظاهر الحرام. لما يأتي مثلا الأستاذ ويختار مثلا يعني مجموعة من الطلاب، أربعة من الطلاب، ويكون هذا طالب هو خامس أو ستة من الطلاب لكن من الطلاب الأخيار، ويأخذ الطالب السيء فيكون هو يعني طالبا وحيدا بينهم، يخرجون جميعا مثلا في رحلة خاصة قد يكون لها طبيعة خاصة، ويعودون يذهبون مثلا في رحلة العمر ويعودون ويعتنون بمثل هذه القضية. أتصور أنها تنجح كثيرا، وقد طبقها بعض الأخوة واستفادوا هذا ما على أيديهم بعض الشباب بسبب هذه الوسيلة. حتى لو ما سمع مواعظ ولا نصائح في هذه الرحلة، مجرد كونه يطلع يخرج مع هؤلاء الشباب ويرى كيف يتعاملون، يأخذ صورة طيبة عن الناس الأخيار، أظن أنها ستنفع كثيرا. لكن لابد من الشباب أن يحذروا يعني من بعض المزارق التي تسبب بذلك، مثلا أن لا يأخذ الطلاب وحدهم لأنهم يعني لن يسمعوا شيئا، فلا بد أن يستشيروا أستاذهم، يكون معهم يعني أحد الأساتذة، يعني لا يناسب أن الطالب يتوسع مثلا مع مثل هؤلاء اللي عليهم انحرافات لأنه قد يكون سبب في التأثير عليه. أنا أقول مثل هذه كفكرة أو كنموذج، وأتصور أن الأساتذة والطلاب قادرين على أن يعني يبتكروا وسائل وأساليب أخرى أكثر من هذه عندما يعتنون بمثل هذا الأمر. الجانب الثالث، الهدف الثالث، قلنا نشر الخير والدعوة العامة. يعني في عندي 30 طالب في الفصل، ليس بالضرورة أن يكونوا كلهم مع الشباب الأخيار، وليس بالضرورة كلهم أن يستقيموا، لكن على الأقل أقدم لهم خيرا، وعندي وسائل كثيرة يمكن أن أصنعها. يعني من الوسائل مثلا أحيانا الكلمات اللي تلقى بعد الصلاة في المدارس يعتني بها مثلا الطلاب والأساتذة، وتقدم كلمات فعلا تناسب مثل هؤلاء الطلاب. برامج النشاط العام عموما، برامج الجمعيات المدرسية والنشاط التي تقدم لعامة الطلاب أن يعتنى بها وتكون مناسبة فتخاطب مثل هؤلاء الطلاب، الأستاذ من خلال الفصل. في فكرة وبرنامج أيضا آخر أطرحه على الشباب يمكن أن يفكروا فيه، هو لما الآن يجتمع عندي مثلا في الفصل، أتصور أني لا يمكن أن أعدم في الفصل أني أجد خمسة من الشباب الطيبين. فصل مثلا فيه 30 طالب، في خمسة من الشباب الطيبين، لما يتفق هؤلاء الخمسة يقولون كل شهر كل واحد منا يدفع 20 ريال، أتصور إن شاء الله أن المستوى الاقتصادي بالنسبة لنا يؤهلنا أن يعني ندفع هذا المبلغ 20 ريال شهريا، وكل واحد يدفع 20 ريال ويكون واحد عندنا مسؤول عنه، نستطيع أن نشتري شريط مثلا للتوزيع ريالين، ونشتري كتيب ونغلفها مثلا ونوزع على الطلاب كل شهر شريط الكتاب. افترض انه ما قرأ ولا سمع الشريط، مجرد الامر هذا له اثر نفسي، الاثر النفسي هذا له دور كبير، لما يرى انه والله هو انسان يتابع صفحات الرياضه وانسان يتابع الامور الساقطه وغيره، ويرى الشاب الاخر لا اصبح جاد، اصبح له اهتمامات اخرى، هذا الشعور النفسي له دور كبير على ان الغالب انه يسمع مثل هذا الشريط ويقرا مثل هذا الشريط. لكن طبعا لا بد من يعني حسن الاختيار، حسن الاختيار ما يناسب انك تاتي مثلا محاضره موجهه للشباب الطيبين وتوزعها على عامه الطلاب فقط، او تاتي الى درس مثلا في الفقه، او لا بد ان تحسن اختيار الماده التي تقدمها الى هؤلاء الطلاب. وما ندم من استشار ولا خاب، او ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. الجانب الرابع او الهدف الرابع هو انكار المخالفات الشرعيه لتحته. يحصل كثيرا في المدرسة مخالفات فرعية، أظن أنه ما من أحد يسمع هذا الكلام إلا ويعرف ويرى نماذج كثيرة من هذه المخالفات والتصرفات اللا أخلاقية التي تحصل من الطلاب. فلا بد أن يكون لنا دور في إنكار مثل هذه المخالفات، أولا لأن هذا واجب شرعي علينا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن استطع فبلسانه. الجانب الثاني أننا عندما ننكر هذه المنكرات في الواقع نحمي أنفسنا. لماذا؟ أنت لما تبقى في الفصل وتشاهد التصرفات هذه أنت بشر تستمرئ هذه الأمور حتى تصبح أحيانا قد تقع فيها أنت، لكن عندما تسعى إلى إنكارها يكون هذا وسيلة لحماية نفسك والقلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى بين أصبع من أصابع الرحمن. مهما بلغت يا أخي إيمان وتقوى يمكن أن تقع أنت مما يقع فيه الآخر، فإنكارك أنت لهذه المنكرات وسيلة لأن تحفظ نفسك وأن تحمي نفسك. الجانب الثالث أن هذا وسيلة لحماية الآخرين، يعني للأسف مثلا بعض الشباب يتعلم هذه الأمور السيئة داخل المدرسة، والده محافظ عليه، البيت محافظ عليه، ما يخرج إلى الشارع ولا يذهب ولا يأتي، لكن داخل المدرسة لما تكون الممارسات هذه ظاهرة ومنتشرة يستمرئها، تجده هو إنسان حي، إنسان لا يمكن أن يقع في هذه الأمور، لكنها لما تظهر أمامه يستمرئها ويقع فيها. فنحن عندما نساهم في منع هذه المنكرات نستطيع أن نقدم الشيء الكثير. ونحن قادرون يا إخوان، أمامنا وسائل عديدة لإنكار هذه المنكرات. أولا النصيحة الشخصية، الرسالة، الإنكار العلني أحيانا ولو بنوع من التوبيخ، يعني أنت إنسان ما تستحي تفعل هذا أمام الناس ما يليق، وهل وصلتك الحد لأنك تجعل نفسك يعني العضو في يد هؤلاء، إلى غير ذلك من كلمتي قد يكون فيها نوع من القسوة لكن أحيانا تؤدي دورها. ما ينفع هذا الكلام، يمكن أن تستعين مثلا ببعض الناس في المدرسة، مرشد الطلابي إذا كان مستقيم وخير، مثلا أستاذ من أساتذتك، وكيل المدرسة، مسؤول عن شؤون الطلاب، تستعين بشخص آخر يساعدك في القضية هذه. قد تنتقل إلى خطوة أخرى التهديد، يعني تقول والله نحن لا نرضى بهذا المنكر وأنت لو تفعل أي شيء لا يعنينا، لكن هذا منكر شرعي، إذا لم تكف فأنا سأخبر الأستاذ فلان، سأخبر المرشد الطلابي، سأخبر وهدد بمن يخشى من غالبه. هذا وسيلة يا أخي، دعوا يترك المنكر خوفا من هؤلاء، زوال المنكر هذا بحد ذاته مفهوم. أظن يا شباب أننا لو فكرنا جادين لاستطعنا أن نجد وسائل كثيرة تساعدنا على منع هذه المنكرات، بل أنا أقول وبدون مبالغة أن الطلاب الأخيار، الطلاب وحدهم قادرون على منع هذه المنكرات، وأنهم يملكون قدرة أكثر من الأستاذ وأكثر من إدارة المدرسة. إدارة المدرسة تتعامل مع ما يظهر أمامها، لكن أنت موجود في الفسحة مع الطلاب سواء داخل الفصل، في الممرات، عند مكان تناول الطعام، في كل مكان توجد فيه هذه المخالفات أنت موجود. لو كان كل واحد يشعر بأن عليه واجب تجاه إنكار هذه المنكرات لا على الأقل استطعنا أن نخفف منها، وأتصور أننا وحدنا قادرون أن ننكر هذه المنكرات ولو لم يتعاون معنا أحد، مع أننا سنجد في كل مدرسة من يتعاون معنا ومن يدعمنا. أخيرا ننتقل لنقطة خامسة ولعلي أختصر، يعني هناك أمور لا بد منها. الأمر الأول ضرورة التثبت في الإخبار عن المخالفات الشرعية. أحيانا يأتي طالب مثلا فيخبر عن خطأ حصل من بعض الطلاب، طالب مثلا أحيانا أحضر صورة في الفصل، من الأسف يعني مظاهر أحيانا تتكرر وإن كانت قليلة لكنها مظاهر مؤلمة أن تحصل في أماكن العلم، أو طالب فعل قال كلامه وفعل فعل وتجد أحيانا ما تثبت وما تأكد فيحرج الآخرين ويجعل الآخرين ما يثقون في المستقبل في أخباره، فيجب أن يتثبت ويتأكد من كل ما يراه، وإذا شك ما في داعي، لا ينقل خبر إلا وقد تثبت منه، لأن كثيرا ما يأتي أحيانا بعض الشباب وينقل لنا أخبار ونكتشف أنها أخبار غير دقيقة. الجانب الثاني لابد من الاستشارة، لما تريد أن تصنع أي شيء يعني مثلا مشروع تريد انك توزع كتيب على الطلاب او شريط او تعمل عمل, يعني لابد ان تستشير استاذك او اداره المدرسه, يعني لا, لان الاعمال التجاريه الحين كلها نتائج وخيمه. فانت مثلا قد تحسن, تريد ان تحسن فتسيء ويساعدك وتصيبك رده فعل بعد ذلك, فلا بد ان يعني تستشير من هو اولى منك, من هو انفع منك, يعني خير منك على نفسك واحرص منك على نفع الطلاب, عنده ادراك اكثر مما عندك. فمثل هذا يدرك ما لا تفعل. كذلك ايضا المسؤوليه لها قيمه, ما يليق مثلا انك تتصرف تصرفات عامه داخل اطار المدرسه مثلا بدون اذن او تنسيق على الاقل مع احد المسؤولين في المدرسه. فانت عندما تريد ان تطرح اي مشروع اي فكره ينبغي ان تستشير, وان شاء الله لن تعدم من يريد الخير. وهذه ظاهره طيبه ولا الحمد, ما نجد مدرسه ولا مجال الا وفيها من الناس الاخيار, سواء مدير او وكيل او مسؤول او استاذ. سنجد فيها من الاخيار ممن سنجد من عنده الراي, بل سنجد عنده الدعم والتشجيع. وانا يعني لا احذر الشباب من ان يعملوا اي عمل ارتجالي, اللهم الامور العاديه. يعني ايضا ما نتطرف نحن لما نريد ان انصح طالب اروح استشير, ما رايك انصح فلان من الناس؟ الاستشاره فيما يحتاج اليه فعلا, القضايا العامة التي يحتاج الاستشارة فيها. الجانب الثالث الثقة بالنفس وعدم الاحتقار. الداعم يقول لك الشاب أنا ما أصنع شيء, طالب ما عندي علم ما عندي. يا أخي ما نريد منك أنك تعقد حلق علم للطلاب, كلام كل واحد منا يستطيع أن يقوله, نصيحة كل واحد منا يستطيع أن يقولها, كلمتين ثلاث, ما في داعي أنك تدبج الألفاظ أبدا. تستطيع أن تقول هذه الكلمات, يا أخي حتى لو كنت أصم وأبكم يمكن أن تأتي بشريط وتعطيه, حتى لو كنت مشلول يمكن أن تنقل هذا الشريط بوسيلة أخرى لمثل هذا الحال, يمكن أن تنقل كتاب مع أنك لن تصل إلى هذا الحال. مهما كنت من الخجل من الحياء من عدم العلم لن تصل إلى هذا القدر الذي يجعلك معطل إطلاقا. ما تستطيع أن تقول كلمة ولو واحدة, ما تستطيع أن تعطي مثلا شريط لأحد زملائك, تكتب رسالة لأحد زملائك مثلا, أظن أنك تستطيع أن تصنع الشيء الكثير ومهما كان الطالب. مشكلتنا من احتقار الناس, مهما كنت تستطيع أن تصنع الشيء الكثير. أنا ما أريدك يا أخي أن تحل مشاكل أمة, أنا أريدك مع زملائك اللي مثلك, هم مثلك, كل العيوب اللي موجودة عندك موجودة عندهم صورة أو. الجانب الرابع طول النفس وعدم العلم. يعني أحيانا بعض الشباب لما يسمع هذا الكلام يتساءل يقول إن شاء الله اليوم الأحد, يوم الأحد القادم إن شاء الله بتتغير المدرسة كلها, أو معقول ولا بعد سنة أو سنتين؟ لا, يجب أن نكون أناس عندنا طول نفس. من طول النفس اللي أريده أنك تقول كلمة وتنتظر أثرها بعد 4 سنوات, وممكن هذا قد تقول كلمة لإنسان وتبقى وتنمو يعني مثل البذرة تنمو وبعد ذلك تؤتي أكلها. قد تقول كلمة ولا تجد ثمرها إلا يوم القيامة عندما يثيبك الله على عمل. لا تيأس يا أخي أبدا, وكن إنسان طويل النفس. وأنت يعني نحن عندنا كما قلنا يهتدي لو يجتمع نحن في المدرسة 40 طالب وخمسة أساتذة ونجتمع وننفق وقتنا كله ويهتدي على يدينا 3 طلاب, أعتبر أننا حققنا مكسب كبير وتقدمنا خطوات, مع أننا أظن أننا قادرون على أن نحقق أضعاف هذه النتائج. ثم يا شباب في نتائج ما تدرك, يعني في نتائج ما تستطيع أن تقيسها. أنت مثل أستاذ لما تقول كلمة على 120 طالب لا تدرك أثر هذه الكلمة, لها آثار قد أحيانا تمتد خارج أسوار المدرسة. فقد تجد من الطلاب من يتحمس لأفكارك وينقل أفكارك للناس الآخرين. وأنت يا أخي الطالب قد تعطي مثلا زملائك الشريط, ما تدري أنت في العملية, ما تدري عن أثر هذا الشريط, لكن له أثر. قد يؤثر على شخص آخر خارج المدرسة, هذا ما استفاد لكن ترك الشريط في السيارة, سمع كلام من الناس أو أعطاه زميل أو صديق أو أعطاه أخي فسمعه فهداه الله عز وجل. فأقول لا تيأس أبدا وتستعجل النتائج. هذه بعض الأفكار وبعض المقترحات, وكما ترون ليس فيها شيء جديد, لكن أنا أقول للشباب وأوجه حديثي للأساتذة ابتداء وللطلاب جميعا, أننا مسؤولون, والدور الأساسي الذي يجب أن نعتني به هو داخل أسوار هذه المدرسة, ليشعر كل أستاذ وكل طالب أن له دور مهم جدا وأساسي هو نشر هذا الخير ونشر هذه الدعوة. وعندما ندرك هذه المسؤولية أجزم أننا سنستطيع أن نصنع الكثير وسنستطيع أن نفيد كثيرا. لكن المشكلة أن الأستاذ أحيانا يشعر أن دورها محصور داخل الطلاب اللي يشاركون معه مثلا في الجمعية فقط, والطالب يشعر ان دوره مع زملائه فقط في الجمعيه او في حلقه القران. اما في القطاع العام لا، ليس لنا دور في هذا، بالعكس هؤلاء اكثر واحوج الى جهدنا والى طاقتنا. اقول عندما نعتني بالقضيه سنكتشف وسائل ونبتكر اساليب ونستطيع ان نصنع الكثير الكثير، لكن عندما تكون قضيه فعلا هم يعنينا ونعتني به جميعا. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يجنبنا واياكم اسباب معصيته وسخطه ويرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح.